بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في بيان حرمة الغناء الذي ذكرنا فيما سبق بشكل مفصل المناشئ الموضوعية التي تثبت للفقيه أن حرمة الغناء من الضرورات الفقهية أكثر من مجرد قيام الحجة في النصوص عليه أو قيام الإجماع في كلمات الفقهاء عليه أو قيام الارتكاز المتشرع عليه، بل كل ذلك وإضافات ذكرناها مفصلا وتم من خلالها أن حرمة الغناء من الضرورات الفقهية. ومع ذلك وجدنا أن البعض قد ادعوا خلاف ذلك، بل ادعوا جواز الغناء بحد نفسه وأرجعوا الحرمة إلى جهات أخرى في مضمون الغناء، ما يغنى به، القول الغنائي أو ما يقترن به. وذكر على ذلك مجموعة من النقاط. احنا سبقت الإشارة إلى مناقشة القسم الأول منها، النقاط الأربعة الأولى منها، والآن نحاول أن نستكمل البحث. أما ما ذكره في النقطة الخامسة والسادسة من إجمال معنى الغناء حتى في كلمات الفقهاء واستشهاده على ذلك بأن بعضهم عرفه بالمد والترجيع المطرب أو المطرب، وبعضهم أرجعه إلى العرف. هذا الكلام الذي ذكره لا يناسب مدعاه، لأن الخلاف في معنى الغناء ليس خلافا في جوهر المطلب، وإنما هو خلاف في حدود المعنى. بيان ذلك أن الاختلاف بين اللغويين تارة يرجع إلى الاختلاف في المضمون بنحو التباين، وتارة يرجع إلى الاختلاف في المضمون بنحو الأقل والأكثر. وعلى الأول يكون الكلام مجملا يلزم منه الإجمال بالكلام، وعلى الثاني يكون الكلام في قدره المتيقن حجة عليه، وفي ما يزيد عليه يبقى مشكوك محتمل. صحيح. فالخلاف الذي حصل بين الفقهاء بل حتى بين اللغويين في تعريف الغناء، يا ترى هل أنه يوجب الإجمال كما ادعى، أو أنه من نحو الخلاف بين الأقل والأكثر؟ هو ماذا قال؟ قال بعضهم أرجعه إلى العرف، وبعضهم قال إنه الترجيع ومد الصوت كذا الذي يوجب الطرب مثلا. زين، بالوجدان، العرف عندما يحصل صوت فيه مد وترجيع ويوجب الطرب، هل يتردد أي أحد من العرف في تسمية ذلك غناء؟ عادة هو هذا يسمى غناء. قد يصادف بعض الموارد، أنا لا أدعي الآن بنحو مطلق لأن ما عندنا صبر كامل وإحصاء تام، لكن قد يدعى أنه في بعض الموارد يبقى الأمر يتوقف فيه العرف أو يستظهر عدم انطباق الغناء، يعني لا بأس، الموارد ضئيلة جدا. يعني إذا كانت المساحة الافتراضية مثلا 100 نقطة، فتصير النقاط المشكلة والمجهولة هي 10 نقاط مو أكثر من هذا. وهذا الأمر شائع في مختلف العناوين العرفية. في العناوين العرفية عادة ما يكون هنالك مساحة متيقنة وهامش من الإجمال والشك. خذ لذلك مثلا معنى الفقير، هذا من المعاني العرفية البديهية في الجملة، أما حدوده ليست بديهية أصلا، مختلف فيها. معنى الصعيد، القرآن أصلا هو بين بيان للناس معنى فتيمموا صعيدا طيبا، صعيد من مراد منه وإلى آخره. الآن ضع يدك في أكثر لعله الأمور اللي هي بطبيعتها عرفية ولها مصادر كثيرة ولها مراتب. عادة يوجد مستوى من مراتبها اللي هي المراتب الغالبة عادة تكون واضحة في اندراجها تحت المفهوم، ويوجد مساحة منها غامضة، هذا التي يعبر عنها بلغة العصر المساحة الرمادية. طبيعي هذا يبقى في الشيغة، لكن المساحة الرمادية متغطي على الأمر كله، بل حتى نكون واضحين، لو فرضنا كان الأمر كما يلوح من عبارته أنه يوجب الإجمال، ما هو الموقف من الإجمال؟ لأنه راح يصير عندنا علم بالتكليف وتردد بين الاحتمالين، فبعد لا يكون مجرى للبراءة كما هو صنع وسيأتي منه ذلك. فالأمر بناء على الإجمال الذي ادعاه يقتضي البناء على كل المحتملات، إلا أن يكون هنالك علم إجمالي صغير يحل العلم الإجمالي الكبير. يعني رجعنا إلى القدر المتيقن، مو العلم إجمالي ولا علم تفصيلي، يعني يحل العلم الكبير. أما إذا قلنا لا بالإجمال، يعني كأنه متباينان كأنه ما متباينان، فهذا يقتضي الاحتياط فيهما ولا يقتضي الاقتصار على، ولا يقتضي القول بأن هذا مجمل. إذن نرجع، يعني هذا الكلام اللي بعد هذا كأنه استنادا إلى الإجمال، وخصوصا ما ستلاحظون فيما يأتي في بعض أنه يأتي يناقش في الروايات ويتكلف جدا في حملها على خلاف ظاهرها، وتقريبا كافة قرائنا هي ماذا؟ هي قرائن تضعيفية لاحتمال حرمة الغناء أصلا. هو هذا الطريقة، هذا مو نهج علمي في البحث، أن واحد ينظر إلى القرائن فقط، القرائن التي تؤدي إلى نتيجة واحدة، هذه انتقائية في البحث مو موضوعية في البحث. لكن دعك من ذلك، أنه بعد أن يصل كما نعلق عليه إن شاء الله، بعد أن يصل إلى أنه هنالك أدلة لا يمكن التفصي منها في دلالتها على حرمة الغناء مطلقة، ماذا يقول؟ يقول إحنا هو أصل مفهوم الغناء مجمل، وإذا نحن نرجع للبراءة. يعني هذا الشيء لا يصدر يعني المفروض من شخص يعرف يعني أوليات التطبيق للقواعد الأصولية. على أي حال، إذن إحنا الآن هذه الملاحظة إجمالا صارت مناقشتها واضح، أنه حتى لو تمشينا مع ما قال فهذا يرجع إلى يعني يناقش بما ذكرنا. أضف إلى ذلك أنه هو نسب إلى بعض الأعلام أنهم لهم رأي آخر في مقابل المد والترجيع الذي يوجب الطرب، وذكر أسماء منهم ولم يذكر كلماتهم التي تناسب ما ادعاه. فالإنسان هو على طبيعته المفروض يبحث إلى أن يوصل إلى الأمور إلى نهايات. راجعنا كلمات هؤلاء الأعلام، هو ذكر الشهيد في المسالك واللمعة، وذكر الفاضل المقداد وذكر صاحب الرياض، وصنفهم مجموعة في مقابل المجموعة التي استفادت أن الغناء هو الترجيع ومد الصوت الذي يوجب الطرب، ثم انتهى إلى الإجمال في آخر كلامه. فالإجمال من أين جاء؟ من هؤلاء الثلاثة. أنتم لاحظوا الآن، خلينا نقرأ كلماته. ولولا أن الأمر كما ذكرت، يعني هو بعض النفوس هي تميل إلى التحلل والبناء على تحليل الحرام، فإحنا ما كان أكو حاجة أصلا للخوض في هذه التفاصيل، لكن هذا من باب يعني توضيح الحال والمزيد من إيضاح الحجة وإقامة الحجة. قال الشهيد في المسالك: الغناء بالمد، مد الصوت المشتمل على الترجيع المضرب، فلا يحرم بدون الوصفين، أعني الترجيع مع الإطراب، وإن وجد أحدهما. فإذا حصل الإطراب بلا ترجيع، كما أن بعض الشعر لشدة لبلاغة القول فيه وروعة الصورة مثلا أو الأفكار الموجودة فيه، قد هو يوجب خفة النفس وتأثرها شديد وطرب، حتى أصلا بدون أصلا بس مجرد قراءة عادية بعض الشعر هو يوجب الطرب. ومد الصوت بعض الأحيان هو ما يوجب الطرب، وإنما يوجب مثلا الانزعاج. فهذا أيضا المهم. القضية يقول إذا اجتمعتا، هذا ابتداء في كلامه يقول إذا اجتمع الصفتان. كذا عرفه جماعة من الأصحاب، ورده بعضهم إلى العرف، فما سمي فيه غناء يحرم وإن لم يطرب، وهو حسن. لا مو متيقن، هذا بعد أشد. تتأملوا في كلام المسائل، احنا حتى بعض الأحيان واقعا ما يصير فرصة واحد يراجع يلتفت إلى كل النكات. بعض الأمور الآن من نجلس بخدمتكم بالدرس نلتفت إليه. هذا معناه الشهيد ماذا؟ رأيه بعد أشد من مجرد اجتماع الصفتين، لأنه شوفوا العبارة، لاحظوا دقة العبارة. ورده بعضهم إلى العرف، فما سمي فيه غناء يحرم وإن لم يطرب. يعني ماذا؟ يعني إحنا عندنا بناء على الشرطين راح يصير مساحة الغناء أقل. هو أرجع إلى العرف فأضاف محرمات، مصاديق جديدة للمحرم الغنائي. وهي شنو المصاديق الجديدة؟ مو أخرج مصاديق، وإنما أدخل مصاديق جديدة. ماذا قال؟ قال أنه بعض الأمور التي فيها مد غير مطرب، لكن العرف قد يسميها غناء، هذا أيضا احنا نعتبرها غناء ونشوفها حرام، وحسن هذا القول. هذا القول هو يشدد ويوسع دائرة الغناء. بربكم هذا وين والإجمال وين؟ وأنا قلت أنه القائل أحد علماء قوم، اعترض علي بعض الأخوة، ربما يعني لاحظتم ذلك، لكن أنا عندي ملاحظة أن بعض الأشخاص مواقعا عندهم قابلية علمية، لكن في بعض الأحيان من يدخلون في أمور يبدو يصير عندهم ضعف في الاستدلال. هذا الأمر راقبته مرارا، يعني في أشخاص متعددين عندهم أفكار مو ضمن المقاييس والضوابط التي نعرفها. طبعا أنا أقول هذا الكلام حتى يصير عبرة لي ولكم، لأن إحنا أيضا قد نبتلى بذلك. لاحظت أن الأمر حينما يكون فيه دواعي نفسانية هذا يؤدي إلى تضعيف المستوى الاستدلال، فمعناه الحذر الحذر، السعيد من التعاطي بغيره. لأن إحنا ربما أيضا نبتلى بذلك. لأن بعض الأشخاص لا إشكال أن عندهم قابليات، عندهم ملكات، ولكن كلامهم ما يتناسب. أن كيف يخفى عليك هذا الأمر؟ كيف يخفى؟ هذا من الأمور الواضحة. لو كانت نتيجة هذا الأمر معاكسة لسجلت مجموعة من الملاحظات أنت على كلامك لو رأيته عند غيرك. فإذا بعض الأحيان يصير ميل باتجاه معين، وهذا الميل واضح، هو المناشئة ذكرت وصرح بها أن إحنا لابد أنه ندفع عن أنفسنا شبهة مثلا الرجعية والتخلف، لابد كذا إلى آخره، بعض الأمور التي ذكرت، وأنه هذا أمر هو إن الله الجميل يحب الجمال، هذا الأمر هو النفوس بطبيعته ترغب به، وإلى آخره من الأشياء. هذا هو يصير منشأ للاشتباه. وإحنا في مباحثنا في الاجتهاد والتقليد كان من أهم أدلتنا على لزوم اشتراط العدالة في مرجع التقليد، بل ربما العدالة بدرجة عالية، هي أنه العدالة من شروط الفقهاء، يعني اعتبرناه شرط موضوعي، لأن بدونها يكون هنالك إخلال بالفقهاء. نفس الفقهاء هي تنخفض بدرجة كبيرة وتضعف. ومن يفترض أن التقليد هو متقوم بالملكة فقط وكأنه للشخص يخطئ كثيرا، لأن العقلاء لا يرجعون إلى الأشخاص، وإنما العقلاء يجدون الحجية والكاشفية في ماذا؟ في الرأي الذي ينشأ من إعمال نظر ومن موضوعية عالية في البحث، لأن هو يجدون فيه الطريقية إلى الواقع. أنت من ترجع على أهل الخبرة ترجع على هذا الأساس، ولهذا من يساورك شك في أهل الخبرة أنه أحد أهل الخبرة أنه هذا هو عنده مصلحة في الأمور عند كذا، إنسان توقف. على أي حال إحنا كنا معرضون للابتلاء. الإنسان إذا رأى مبتلى يحمد الله على العافية، حتى بالمرض هو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل. وربما الابتلاءات من هذا القبيل هي أخطر، فالإنسان هو يحمد الله ويتمسك ويحذر، مو يصير هم تعامله ونظرته هي نظرة، يعني هذا أيضا هي من المشاكل، شوف نفسه هو أحسن من الآخرين وكذا. واحد معرض في حدوده لشيء من هذا القبيل، ربما الإنسان يبتلى بمال بسيط ويكون عنده ضيق مثلا في ذات يده في حاجة إليه، فهو يلتمس كذا تأويل حتى يستحل المال، مع أنه هذا لا قيمة له، هو أمر تافه جدا. وربما يبتلى بحساسية معينة من شخص مثلا حسد، فهو يلتمس أدنى من شاء لكي يشفي غليله منه فينكل به، فيكون من الحاسدين الذين يفعلون حسدهم، وهذا هو من المحرمات العظيمة، ومن المبحاتين أو من المغتابين، فيجمع يعني معصيتين كبيرتين وهو سبب هذا. المهم يعني الأمر مزلة أقدام ومحل ابتلاء كذا كثير. وكذا قال الفاضل المقداد،
هو صنفهم في المجموعة التي أرجعت للعرف، وقال أنه في شرح اللمعة.
لا لا، في المسالك وشرح اللمعة، احنا بعد ما رجعنا لشرح اللمعة، هو ذكر المسالك وشرح اللمعة.
شرح اللمعة مطابق لهذا اللي جبته.
لا بأس، والحمد لله، يعني يصير بعد إضافة إلى ذلك. وكذا قال الفاضل المقداد في التنقيح الرائع، قال المراد بالغناء ما سمي في العرف غناء، وقيل هو مد الصوت المشتمل على الترجيع مع الإطراب، والأول أولى، فكل ما يسمى غناء. طبعا الفاضل المقداد لم يعمم ولم يخصص، هو ذكر القضية بإيجاز. احنا قلنا وكذا قال، يعني كذا في أصل المطلب مو في هذه النكتة الأخيرة، حتى يكون كلامنا دقيق. وأيضا قال السيد في الرياض رحمه الله: والغناء وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمى في العرف غناء وإن لم يطرب. أيضا نفس الملاحظ، لاحظت كلام السيد، وإن لم يطرب يعني هو يوسع إرجاع إلى العرف توسيعي وليس تضييقي لدائرة الغناء. بل المقداد مجمل مو بالعكس، مجمل كلامه مجمل. لا احنا خو بيها ذيك الاشكالات الاخرى، احنا ذكرنا عدة اشكالات.
لا تصدق بالنسبة للكلام الشيء،
احنا ما قلنا النسبة مو صحيحة، قلنا هو التوظيف هذه يعني ذكرنا الاشكالات، هو كما ذكرنا آنفا بعد ما تسوى نعيده يعني ان شاء الله واضح صار عندكم، بس شوية تأملون. قال: وهو مد الصوت صاحب الرياض رحمه الله المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمى في العرف غناء وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أو قرآن أو قرآن أو غيرهما على الأصح الأقوى، بل عليه إجماع العلماء كما حكاه بعض الأجلاء وهو الحجة. فتحصل من ذلك أن الغناء فيه قدر متيقن من المعنى. طبعا هذا يتحصل من ذلك، هذا كلامنا بعد انتهى كلام صاحب الرياض، فيتحصل من ذلك أن الغناء فيه قدر متيقن من المعنى وفيه هامش بسيط من الغموض كغيره من المفردات اللغوية مثل الشيخ والشيخ، أيضا بغموض. شنو حدود الشيخ والشيخ؟ هذا معنى تدرون بي يعني لوازم قرآنية وكذا، أنه بحكم أخذ في يعني سقوط الصوم أو مثل الفقير أو الصعيد أو غير ذلك مما هو كثير جدا. وهذا لا يصلح تبريرا للتفصي عن دلالة النصوص ومنشأ للذهاب إلى أصالة البراءة. قلنا هذا لا يصلح لماذا؟ لجهتين: الأولى لأنه يوجد قدر متيقن، والثاني أنه لو تنزلنا عن ذلك وكان مجمنا لأوجب الاحتياط بشكل أوسع، لأنه في حالة إجمال المفهوم مترددة بين متباينين ولا وعدم وجود مثلا قدر متيقن منه، يكون ماذا؟ يكون المرجع هو الاحتياط، يصير الأمر احتياطي مع عدم وجود قدر متيقن. يعني
من هو عنده قدر
متيقن؟ بل القدر المتيقن هو خارج الغناء، القدر المتيقن خارج الغناء مو من الغناء نفسه، بحيث مو غناء هو، يعني الحرمة مو بالغناء، الحرمة بالكلام الذي فيه إضلاع أو ترويج مثلا للحكام الجور أو ما أدري كذا، بينما أول الغناء نفسه حرام. فهذا من يقول قدر متيقن، هذا قدر متيقن خارج. احنا المهم هذا المضمون هو مذكور، فالقدر المتيقن في داخله ما هو. واما ما ذكره في النقطه السابعه من انقسام الفقهاء الى مجموعتين، احداهما قائله بالحرمه والاخرى قائله بالجواز، ففيه ان التعبير عن القائلين بالجواز بالمجموعه الثانيه غير دقيق ظاهرا، فان الظاهر من المجموعه هو الثلاثه فصائل، ولا نعرف منهم غير اثنين نسب إليهما القول بالجواز، هما المحقق السبزواري والفيض الكرشان. وأغرب من ذلك أنه قال عن المجموعة كالمحقق السبزواري والفيض الكرشان كفلان، وزين الثالث من هو؟ وأصل النسبة تقدم الكلام أنه هذا فيه إشكال، احنا راجعنا كلامهم مفصلا واستخرجنا عباراتهم ولاحظنا ما يقولون رغم انه كان عليهم اشكالات. الجهة الثانية انه هو عبارته يقول كفلان وفلان، زين ثالث من هو؟ نقول مجموعة، وتخلي مجموعة في مقابل المجموعة العامة الاخرى، هنالك يذكر اثنين وهنا يذكر اثنين، وكأنه هذه مجموعة كفتا ميزان، كأنهما كفتا ميزان. هذا الأمر مع أنه لا يوجد غيرهم ظاهر فيما يذكر في كتب الفقه المعروفة. وأهم من ذلك غيرهم أحسنتم هذا قصة. وأهم من ذلك أن الإجماع منعقد على خلافهم كما حققناه آنفا، وهم من المتأخرين، متأخرين جدا الجماعة، لا تخرق موافقتهم الإجماع، بل يكون الإجماع حجة عليهم وعلى بطلان مقالتهم. بل أننا رأينا أن المحقق السبزواري وهو الأهم منهم منهما قال إن تم إجماع فإحنا بعد نتوقف، يعني هو تعامل مع الإجماع كأمر مانع من الاستفادة التي استفادها رحمه الله. قرأنا نص عبارة تذكرون، قال إن تم إجماع في المسألة فبعد لا كلام، بعد إحنا نخلع عن الإجماع، يعني هو ما باني على مخالفة الإجماع. وكان ينبغي له أن يفحص عن الإجماع ليصل إليه ولا يكتفي بمجرد النقل. وأما ما ذكره من أن هذا الإجماع مدركي مأخوذ من الأدلة ويحتمل أن يكون مدركيا وما أشبه ذلك، فهذا الأمر بعد حسب المباني في حجية الإجماع. ولكن على كل المباني إذا كانت الاستفادة من الأدلة عامة لدى عامة الفقهاء ولم يكن في البين ما هو مختلف، لأنهم كل الأمور التي ذكرها من كون أن الله جميل يحب الجمع، وأنه لا بد من، لأن هناك أجواء مثلا معينة هي مخالفة لهذا الذي نحن عليه، ويوصف مثلا المتدين أو مثلا الدين بأنه متخلف ورجعي وما إلى ذلك وأمثال هذه الأمور، كلها كانت موجودة في تلك العصور. لأن أيضا كان الغناء ظاهرة منتشرة وشائعة، مو أنه شيء خاص، وأيضا كان الغناء رائجا في أوساط العامة، وكان هنالك من يجوزه على كلام لاحظناه عندما لاحظنا الإجماع، يعني فتشنا عن أقوالهم ووجدنا أن هناك من يجوزه فيهم. ومستوى الضغط والصعوبة على شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم في مقابل الطوفان العامي هو لا يقل صعوبة وضيقا وإحراجا وإزعاجا عما هو قائم اليوم. فإذن هو ماكو جديد في المسألة، هذا الذي يحسب أنه جديد ويحتاج إلى تجديد ويحتاج إلى مراجعة، هي المشكلة قديمة مو المشكلة. مثلا أنت تقول الدان، شوفوا هذا أوضح هذه الفكرة، الدان يحرم بيعه، الآن الدم صار من مقومات الحياة لبعض الجرحى أو بعض من يدخلون إلى عمليات يحتاجون فيها يبتلون فيها بنزف دم شديد، فهنا نحتاج أن نراجع المسألة ونلاحظ أدلتها من جديد. هذا الكلام فيه وجه حتى نلاحظ أن المنشأ في حرمة الدم كان هو نفس ذات الدم أو كان هو نجاسة الدم اللي هو هذا مشترك ما راح يختلف، أو كان أن الدم مما لا ينتفع به منفعة محللة، منفعة محللة معتدا بها مقصودة عند العقلاء. فإذا كان الثالث الآن تغير الواقع، وبناء عليه ربما تغير النتيجة. هذا الكلام يصير إلى وجاهة، فيحتاج إلى مراجعة وتدقيق في الجهة التي قد يختلف فيها الحكم. أما في الغناء وهي الموسيقى والآلات الغناء وكذا، أصلا هي قديمة من الأوائل الأجيال البشرية، مثل الخمر، أصلا الغناء مثل الخمر، فإذا واحد يجي يقول أنه أنتم الآن تحرمون الخمر أو تحرمون الزنا أو تحرمون ما أدري كذا من هالقبيل الأشياء اللي هي ناشئة من الميول والشهوات والرغبات، فإذا لازم نراجع هذا الكلام شيء يعني واضح يصير أنه مو ضمن الموازين أصلا. والحمد لله رب العالمين. تطبيقي لا قد يصادف بعض الأحيان، مو احنا هم شنو بعضهم يردون يذكرون الضابطة يقول لك احنا ما نقدر نقول هاي الضابطة، لأنه قد يصادف أنه هذا الأمر مو مطرد ولكن هو يسمى غنى، ممكن يصادف شيء من هذا القبيل. احنا اللي نفهم من الغنى ما ذكرنا هذا الأمر، احنا نقول اللي هو بشأنية الاطراب هو هذا يسمى غناء عرفا، وهو هذا مقوم لل